بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. أخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. طبعا كما وعدتكم بالأمس، طلبت من الأخ المخرج أن يوقف الاتصالات حتى ننتهي من يعني الأسئلة التي حقيقة كان عددها كبيرا وضاق الوقت عن الإجابة عليها بالأمس. الأخ أبو إبراهيم بارك الله فيه سأل يقول: متى يبدأ الامتناع عن الأخذ عن الشعر ومتى ينتهي؟ بارك الله فيك يا أبا إبراهيم. بالنسبة للمضحي إذا كان عنده أضحية فإنه يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره وبشرته من غروب شمس ليلة الأول من ذي الحجة، ونحن الآن في يوم الاثنين، فاحتمال كبير أن يكون يوم غد هو اليوم الأول من ذي الحجة، وسيبين هذا من هذه الليلة. فإذا غربت شمس هذه الليلة وأعلن أن غدا الأول من عشر ذي الحجة، يمسك من عنده أضحية عن الأخذ من شعره وأظفاره وبشرته. وأما وقت الانتهاء فيكون بعد ذبح الأضحية. فإذا ذبح أضحيته أو ذبح وكيله أضحيته أخذ من شعره وأظفاره وبشرته، فالابتداء يكون من أول ليلة من ليالي العشر، والانتهاء يكون بعد ذبح الأضحية، سواء باشرها بنفسه أو باشرها وكيله. أبو إبراهيم يسأل يقول: بالنسبة للتجار هل يجوز لهم رفع أسعار الأضاحي؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للتجار سواء في الأضاحي أو في غير الأضاحي، يجب عليهم أن يتقوا الله وأن يراعوا أحوال الناس، وأن يكتفوا بالربح اليسير الذي فيه غنى وكفاية ولله الحمد والمنة. ولذلك من الخطأ ما يمارسه بعض التجار من استثمار بعض المواسم برفع الأسعار رفعا فاحشا، بحيث أن كثير من الناس لا يقدرون على يعني شراء مثل هذه الأشياء. ولذلك أنا أوصي إخواني التجار لا سيما الذين يتاجرون بالأغنام أن يتقوا الله عز وجل في الناس، وأن يراعوا ظروفها وأحوال الناس، وأن يأخذوا الربح المناسب لهم. أما المبالغة في الأسعار فهذا مما لا يليق بالمسلم، ولذلك المسلم في قلبه رحمة وشفقة، وهو أيضا يحتسب الأجر وينظر للجانب الأخروي. فالاعتدال مطلوب. أنا لا أقول لا يربح التاجر، لا، يربح التاجر. التاجر الآن أحيانا قد يجلب الغنم وقد يكون هناك مصاريف كثيرة، فيحسب هذه كلها يضيفها إلى يعني رأس المال، ثم يأخذ الربح المناسب له، بارك الله في الجميع. أبو إبراهيم يسأل يقول: هل يجوز التفاوض مع صاحب الأضحية؟ أخوي أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للتفاوض مع صاحب الأضحية يكون على حسب الحال. فإن كان صاحب الغنم قد يعني ضرب سعرا عاليا جدا بحيث أنه مبالغ فيه، كما ذكرت مثل ما مثلت له قبل قليل، مبالغ فيه بحيث أنه يأخذ أضعاف مضاعفة، فيجوز للمضحي أن يفاوضه وأن يكاسره وأن يطلب منه التخفيض، ما في بأس في مثل هذه الحالة. أما إذا كان السعر مناسب لهذه الأضحية السمينة الطيبة، فما في حاجة إلى أن يفاوض صاحب الغنم، وإنما يشتريها، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستسمنون الأضاحي ويبذلون فيها الأموال. فإذا كانت الأضحية هذا سعرها ما يفاوض. أما إذا كان سعرها يعني مبالغ فيه فيجوز له أن يدخل في مفاوضة معه ولا حرج. أم فهد من العراق تقول بأن والدتها ضحت قبل سنتين وتبين بأن الأضحية كانت حاملا، هل تعتد بهذه الأضحية؟ أم فهد: نعم، أخبر الوالدة بأنه يجوز ذبح الأضحية الحامل ولله الحمد والمنة، وهذا قول جماهير أهل العلم. خالف في ذلك بعض الفقهاء وهو مذهب من المذاهب الفقهية المعروف، ولذلك من ذبح أضحية سواء كان عامدا أو مخطئا فتبين أنها حامل، ذبح أضحية حاملا وهو يعلم بأنها حامل أو لا يعلم، الأضحية جائزة ولله الحمد والمنة. فإذا خرج الجنين حيا فإنه يذكى، إذا خرج الجنين حي يذكى ويؤكل. وأما إذا خرج ميتا فالراجح من قول أهل العلم أنه حلال، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ذكاة الجنين ذكاة أمه أو ذكاة أمه. ولذلك الجنين الشاة إذا ذبحت وفي بطنها جنين فإن نزل حيا ذكي وأكل، وإن نزل ميتا فهو حلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ذكاة هذا الجنين ذكاة أمه، فقد ذكي بذكاة أمه. بارك الله فيك. أم فهد تقول بأنها تطلقت وما التزمت العدة، تقول لأن ما كنت أعرف عن يعني طلاقي فماذا علي. ما عليك شيء يا أم فهد بارك الله فيك. فالمرأة إذا طلقت فإن الطلاق على نوعين: طلاق رجعي وطلاق بائن. أما الطلاق الرجعي فتبقى المرأة في بيتها لقول الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، وتتعامل مع زوجها كما تتعامل المرأة التي لم تطلق. ولذلك إذا خرجت تستأذن زوجها، زوجها يجب عليه أن ينفق عليها، وهي نص الفقهاء على مشروعية التعرض لزوجها بالزينة ولبس الثياب الجميلة حتى يرجعها قبل انتهاء العدة. إذن الرجعية زوجة حتى تنتهي العدة، فإذا انتهت العدة وما راجعها بانت منه بينونة صغرى. بالنسبة للبائن سواء كانت بينونة صغرى أو بينونة كبرى خلاص انفصلت عن زوجها وتعتد فقط لحكم منها معرفة براءة الرحم، يعني كون الرحم ما شغل بحمل، وتعتد ثلاث حيض، فإن لم تكن تحيض كانت آيسة أو صغيرة مثلا فإنها تعتد بالأشهر ثلاثة أشهر، وإذا أرادت الخروج ليس لزوجها عليها سبيل، ما تستأذن لأنه خلص انفصل عن بعض وانتهت الزوجية التي كانت قائمة، انتهت الآن بهذا الطلاق. طبعا في شيء واحد فقط للمرأة المطلقة طلاقا بائنا، أنها ما تتعرض للخطاب حتى تنتهي من العدة، ما تتعرض للخطاب حتى تنتهي من العدة، ويجوز التعريض لها بالخطبة ولا يجوز التصريح حتى تنتهي من العدة، وهذا هو القول الراجح الصحيح. ولذلك يجوز لها تخرج وتدخل فلا تأخذ أحكام المحادة، لأن بعض النساء تعتقد بأن أحكام المطلقة نفس أحكام المحادة، لا، الحداد غير وعدة الطلاق غير. يحرم على من كانت مطلقة طلاقا بائنا أن تتزوج في العدة، وإنما تتزوج بعد انتهاء العدة. سكينة من العراق بارك الله فيها ورضي الله عنها تقول بأنها مقبلة على الزواج تريد نصيحة. يا سكينة بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن ييسر لك هذا الزواج وأن يبارك لك في زوجك وأن يجمع بينكما على خير. لا شك أن الزواج مشروع عظيم جدا، جاءت الشريعة بالحث عليه وبيان فضله وبركاته، والله جل وعلا يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قلوا جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، والآيات في هذا كثيرة. نبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ويقول عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداه. ولذلك من النعم العظيمة أن توفق المرأة لزوج صالح، ومن النعم العظيمة للزوج أن يوفق بامرأة صالحة، لأن صلاح الوالدين هي لبنة من لبنات هذا في بناء هذا المجتمع الطيب الذي يكون سبب إن شاء الله من أسباب تقدم الأمة ورفعة الأمة وصلاح الأمة. ولذلك هنيئا لك ومبارك لك أخت الفاضلة. إن أردت نصيحة فأنصحك أولا بإخلاص النية وإصلاح الطوية، وأن تكون نيتك متجهة إلى
بناء بيت طيب وإقامة يعني عش للزوجية فيه السكينة وفيه الطمأنينة وفيه الراحة. الأمر الثاني أن تقرأي في الحقوق الواجبة عليك والحقوق الواجبة لك على زوجك، هذا مهم، وهناك حقوق أدبية بين الزوجين مشتركة بينهما. الأمر الآخر تقرأين في أحكام الزواج خاصة في ليلة الزواج والعرس، فإن أهل العلم اجتهدوا في جمع النصوص في القرآن والسنة وآثار الصحابة الواردة في هذا الباب، لأن المشروع الزواج إن كانت بداياته فيها مثل هذا الالتصاق بالنصوص الشرعية والتزام الهدي النبوي لا شك بأنها بداية مباركة وطيبة، مؤذنة ب يعني زواج مبارك ومؤذنة بأسرة طيبة بإذن الله. فالخطوات الأولى مهمة جدا في الحياة الزوجية، بارك الله فيك. أيضا لا بد أن تعلمي بأن الحياة الزوجية ليست مثل ما يذكر في الروايات والقصص وفي بعض الأشياء هذه المثالية المغشوشة اللي يزعمون بأن كذا، حتى ضيعت كثير من البنات وضيعت كثير من الشباب حينما يغرقون في بحر الأحلام، يعني يقرؤون روايات وقصص ثم يتفاجأ بأن والله زوجته حصل منها مشكلة، وتتفاجأ زوجته زوجها عنده مشكلة. لا، الحياة الزوجية هي شراكة فيها يعني الأفراح والأتراح وفيها يعني السرور والحزن، وفيها النجاح والفشل، وفيها الرضا وفيها عدم الرضا، فيها الغضب، فيها القناعة، أشياء كثيرة. ولذلك الحياة الزوجية يجب أن يكون الشخص مستعد لدخول هذا العالم، ولا يعتقد بأن والله الحياة الزوجية يعني سليمة 100%، هذا في الأدمغة فقط. أما الحياة الزوجية فطبيعي جدا هذا القرب وهذا الاختلاف بين يعني الجنسين أن يولد بعض الإشكالات. النبي عليه الصلاة والسلام أشرف بيت في الوجود حصل فيه إشكالات مع زوجاته، ولذلك المرأة تستعد لمثل هذا الأمر وتتهيأ وتتوقع أي مفاجأة، لأن بعض النساء للأسف تصدم فتكسر البيت، لا توقع أي مفاجأة، كذلك الزوج. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل لنا ميزان نستطيع نتعاون معه بتوازن فيما يتعلق بقضية النظرة، يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها غيره في لفظ آخر، يعني لا يفرك مؤمن زوج مؤمن زوجته، ومعنى يفرك يبغض، إن سخط منها خلق يعني بسبب خلق واحد أو بسبب مشكلة أو مشكلتين لا ينتقل بروحه وقلبه وعقله إلى الأخلاق الطيبة اللي عندها. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام في المقابل يقول للنساء رأيتكن أكثر أهل النار تكفرن، قالت امرأة نكفر بالله، قال لا تكفرن العشير يعني الزوج، لو عمل لإحداكن الدهر كله ثم لم تر منه شيء قالت ما رأيت منك خيرا قط. وهذا أيضا من الحكم الجائر التي تمارسه المرأة تجاه زوجها. ولذلك بنتي الله يحفظك ويبارك فيك ويسر أمرك، مشروع الزواج مشروع عظيم، المرأة متى ما إن اتقت الله وأخلصت النية وأصلحت الطوية وكان هدفها إقامة أسرة وفقت بإذن الله، وفعلا ربنا جل وعلا أحيانا يهديها للتي هي أقوم ويدلها على ما فيه الرشد ويبارك لها حتى تجد بركة هذا في نفسها وحياتها وعيالها وأموالها وبيتها وأسرتها. وهذه الرسالة أيضا للأزواج المقدمين على الزواج، أن يتقوا الله أيضا في زوجاتهم وأن يقيموا الحقوق وأن يوفروا الحظوظ وأن يتعاونوا مع زوجاتهم التعامل الذي فعلا على وفق الشريعة، لأن من التزم الهدي النبوي وفق سبحان الله. كلما اقتربنا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام كلما حصلنا النجاح الكبير. سكينة تقول أولاد أخي توأم، تقول أعلمهم أحيانا مثلا البسملة أو التسمية ويخطئون باللفظة، يعني هل علي شيء؟ أختي سكينة بارك الله فيك، لا لك شيء، لك الأجر والثواب وليس عليك الإثم، بل لك الأجر والثواب. وكونهم يخطئون هذه قدراتهم، كونهم أطفال صغار هذه قدراتهم، كلنا كنا هكذا، يعني الإنسان في الصغر يحتاج أنه إيش مع يتدرج مع الفترة الزمنية التي يترقى فيها يتعلم يكتسب الألفاظ والأخلاق والسلوكيات ويكتسب أشياء كثيرة. فكونك تقول لهم قولوا بسم الله ويخطئون فيها، لا لك الأجر والثواب، لأن الله جل وعلا قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فلو أن بالغا مكلفا قلت له قل بسم الله فأخطأ هذه قدراته ما يأثم ولا تأثمين أنت، فكيف إذا كان طفلا؟ طبعا طلب الأخت سكينة محل تقدير، وإن شاء الله لعل الله عز وجل ييسر وقت حول هذا. أمينة من عمان سألت عن آيات في سورة النحل، وهي قول الله عز وجل أسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، وأيضا في قوله تعالى نسقيكم مما في بطونها، ومع آية ما يخص النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان، وتريد يعني ربط لهذه الآيات. أمينة بارك الله فيك، أولا أنت سألتي عن سورة الأنعام وسورة النحل، قلت لماذا لم تأتي هذه الآيات في سورة الأنعام مع أن يعني ألصق بها في الأنعام ولم تأتي في النحل؟ أمينة الله يرضى عليك، سورة الأنعام المتأمل في موضوع سورة الأنعام يجدها قائمة على الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، والحرص على تصحيح العقيدة، ونبذ الشرك بجميع أنواعه وأشكاله وألوانه، ومن جملة ذلك ما يتعلق بالذبح لغير الله عز وجل، وتسييب السوائب، وإهداء الأنعام هذه للأصنام وللأوثان. ولذلك السورة هذه عظيمة، ابتدأت في حمد الله تعالى وفي توحيده وفي بيان عظمته جل وعلا من هذا الخلق العظيم، ثم بدأت بذكر يعني هذه الجوانب، وأيضا النداء على المشركين بالويل وبالعذاب وبالوعيد على ما يقدمونه لقرابينهم من دون الله رب العالمين. أما سورة النحل فيتسمى سورة النعم. سورة النحل يسميها كثير من أهل العلم بأن سورة النعم، لأن الله جل وعلا عدد فيها النعم. ولذلك لاحظ الآن لما ترجعين إلى سورة الأنعام ذكر فيها ما يتعلق ببهيمة الأنعام، لكن في أي مقام؟ مقام أن الذبح فيها يكون لله عز وجل، توحيد. لكن لما نأتي إلى سورة الأنعام، عفوا لما نأتي إلى سورة النحل وهي سورة النعم، تعداد النعم، فنجد بأن هذه السورة كلها في تعداد النعم، وذكر الأنعام هنا في نعمة اللبن، وما يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، وكذلك النحل، وكذلك بقية الأنعام. ولذلك بعض العلماء يطلق على سورة النحل سورة الأنعام أو سورة النعم، سورة النعم، لأن الله عز وجل امتن فيها على عباده بكثير من النعم. المسألة الثانية ما يتعلق بالضمير في قوله تعالى نسقيكم مما في بطونه، جاء في سورة المؤمنون في بطون يخرج نسقيكم مما في بطونها، في بطونها، لكن هي تقريبا يعني بيان لغوي وبلاغي في إضافة قال مما في بطونه إلى هذه الأنعام تحديدا، ولم يقل إلى بقية الأنعام لأن الحيوانات كثيرة، لكن الله عز وجل ذكر ما نشرب من لبنها وهي الأنعام، الإبل والبقر والغنم، مما في بطونه، ولذلك أعاد الضمير إلى هذا الجنس، جنس الأنعام اللي يذبح في الأضاحي. والآية الأخرى أشار إلى أيضا يعني هذه الأنعام لكن بمعنى أوسع. أما فيما يتعلق بمسألة النحل فأضاف إليها قال لأن النحل لا يخرج منها إلا العسل، لا يخرج منها إلا العسل. أما بالنسبة لسورة المؤمنون قال نسقيكم مما في بطونها، فلما جاء الضمير إلى بقية الأنعام فإنما في بطون الأنعام ليس بالضرورة فقط يكون هو الذي اللبن، لا، هناك جاء فخص اللبن، أما هنا عام، ولذلك قد يخرج من بطون الأنعام ما ليس من اللبن، كذلك يكون فيه نفع وفائدة. أمينة بارك الله فيها تسأل تقول أنا أصلي العشاء الساعة 12، هل هذا الوقت صحيح؟ أمينة بارك الله فيك، تحديد الساعة 12 على أنه هو منتصف الليل هذا خطأ بارك الله فيك، يعني ما يمكن أن نجزم على أن الساعة 12 دائما هي منتصف الليل. هذا طبعا يذكرونه من يعني فيما تعارف عليه الناس مما يتعلق بالحياة العادية. أما ما يتعلق بالأحكام الشرعية فلا، يعني إذا أردنا أن نحسب أن نعرف منتصف الليل فنحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ونقسم الساعات على اثنين، نقسم الساعات هذه على اثنين يتبين لنا تقريبا منتصف الليل، وفي الغالب أنه ما بين 11:15 إلى 11:30 تقريبا فيما يظهر والله أعلم، قد تزيد أو تنقص، فيختلف هذا باختلاف الصيف وباختلاف الشتاء، فتنبهي لذلك. تشكرين على قضية أنك والله تريدين تأجيل تأخير العشاء لأن هذا هو السنة، لكن انتبهي على أن لا يتجاوز ذلك منتصف الليل. أمينة تقول يعني أعرف بأنه ليس قبل صلاة العشاء سنة قبلية، ولكن عندنا وقت طويل جدا، ممكن أننا نصلي يعني سنة مطلقة وتكون من قيام الليل؟ أمينة بارك الله فيك، نعم صدقتنا، هو ليس قبل صلاة العشاء ولا قبل صلاة المغرب سنة قبلية، ما في سنة قبلية من الرواتب قبل صلاة المغرب ولا قبل صلاة العشاء، وإنما السنة البعدية تكون بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء، وما بين المغرب والعشاء بارك الله فيك هذا وقت يجوز فيه الصلاة، ليس من أوقات النهي، ليس من أوقات النهي التي جاء بها النص، فيجوز للإنسان أن يحيي ما بين العشاءين، ما بين المغرب وما بين العشاء، ما شاء من الصلوات، ما شاء من الصلوات يصلي ما شاء، لكن هل يعتبره من قيام الليل؟ الجواب لا، وإن كان بعض الفقهاء قال به الجواب لا، ليس من قيام الليل. لماذا؟ لأن قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء، سواء أخرت صلاة العشاء أو قدمتها يبدأ من بعد صلاة العشاء، ولذلك قيام الليل نضبطه بأنه بعد صلاة العشاء، أما ما بين العشاءين فهذا من النفل المطلق، كذلك ما بين الظهرين الظهر والعصر هذا وقت مباح فيه الصلاة، هذا من النفل المطلق. أمة الله من الجزائر تقول هل يجوز أن أقول في الدعاء في السجود اللهم اعصمني من الشيطان؟ الجواب نعم، يجوز لك أن تقولي في سجودك اللهم أني أعوذ بك من الشيطان وشره وشركه وتوهينه، اللهم اعصمني من الشيطان، اللهم أني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، اللهم إني أعوذ وألتجئ وأعتصم بك من الشيطان وشره، ما في بأس ولله الحمد والمنة. أمة الله تقول هل يجوز أن أقرأ القرآن من التفسير في حالة الحدثين سواء الأكبر أو الأصغر، يعني حالة عدم الوضوء، حالة الجنابة والحيض؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للحدث الأصغر نعم يجوز للإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى أن يقرأ القرآن من كتاب التفسير، إذا كان التفسير هو الغالب، إذا كان التفسير هو الغالب، لأنه سيمس كتاب اسمه كتاب التفسير. أما إذا كان القرآن هو الغالب فلا، مثل بعض المصاحف التي فيها معاني كلمات القرآن لا ما يلمس هذا. أما إذا كان التفسير أغلب مثل بعض التفاسير اللهم بارك 24 مجلد أو 30 مجلد مثلا لا بأس بذلك. أما فيما يتعلق بالحدث الأكبر فمن أهل العلم من ذهب إلى الحكم نفسه، قالوا ما دام أنه كتاب تفسير فيجوز للمحدث حدثا أكبر سواء كان ذكرا أو أنثى أن يمس كتاب التفسير. الكلام على ماذا؟ على المس، لمس كتاب التفسير. قالوا لأنه يلمس كتاب مثل بقية الكتب ككتب السنن مثلا دواوين السنة وغير ذلك. وأما القراءة فمحل خلاف، فجمهور العلماء ذهبوا إلى منع الجنب والحائض من قراءة القرآن سواء كان بلمس المصحف أو بغير لمس المصحف، سواء كان من الحفظ، سواء كان من الأجهزة التقانات هذه الموجودة الحديثة هذه الموبايل أو اللي يسمون المحمول أو الموبايل أو يعني الكمبيوتر أو شيء من هذا القبيل. وهناك قول آخر قالوا بأن الحائض يجوز لها مطلقا أن تقرأ من غير لمس، من غير لمس. توسط بعض العلماء وذهبوا إلى أن الحائض يجوز لها أن تقرأ إذا احتاجت إلى ذلك، إذا احتاجت إلى ذلك كأن تكون معلمة أو محفظة أو حافظة أو امرأة تريد الختمة وعادتها طويلة 10 أيام قالوا لها ذلك، وهذا الذي يظهر أنه الراجح أن المرأة إذا احتاجت أن تقرأ القرآن يجوز لها من دون أن تلمس المصحف، ولو قرأت من كتاب تفسير كبير لا بأس بذلك. يبقى الجنب، الجنب حدثه مؤقت، ولذلك الذي يظهر بأن الجنب ممنوع حتى يغتسل، لأن الحدث ظرفه مؤقت وسريع يزول بالاغتسال، فيمتنع الإنسان عن قراءة القرآن حال الحدث. طيب نفتح الهاتف. تفضلوا اتصالات. تفضل يا أم مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ بدية ثلاث أسئلة بارك الله فيك.
تفضل أختي.
السؤال الأول، ما هي الأعمال المستحقة في هذه العشر من ذي الحجة
إن شاء الله؟
السؤال الثاني يا شيخ، هذه السنة لدينا صعوبة في إيجاد الأضحية. الحمد لله منذ صغري لم أبطل الأضحية تماما، لكن هذه السنة عندنا صعوبة، السلطات تشدد علينا هنا في فرنسا وخصوصا في المدينة التي أسكن فيها. كان لدينا مكان للذبح، هذه السنة أغلق، ما هو السبب لا أدري. ولم نجد، بحثنا في كل مكان، نجد الأضحية لكن الشخص الذي نجد عندها لا يقبل أن نذبح عنده، كل أحد لا يريد أن يتحمل المسؤولية
إن شاء الله.
فهل يجوز أن نرسل ثمن الأضحية إلى البلاد، إلى المغرب مثلا
إن شاء الله؟
السؤال الثاني، من لم يجد كبشا يضحي به ووجد نعجة، هل يجوز؟
إن شاء الله يا أختي أم مريم، أبشري.
بارك الله فيك. لدي طلب يا شيخ، بارك الله.
تفضل.
أمر بظروف صحية يعلمها الله سبحانه وتعالى، صبوا منك الدعاء يا شيخ.
الله يعافيك ويشفيك
يا رب العالم، بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. تفضل عبد الوهاب. عبد الوهاب، وين عبد الوهاب؟ تفضلي عبد الوهاب. ها يلا أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ، عندي سؤالين. السؤال الأول، حكم الأطفال بالأنابيب، وهل إذا نجحت العملية، يعني الحمد لله الله تمام الحمل وولادة، بس مرة واحدة يعني يستوي، وهل لازم يعني نستعمل بعد قبل ما نسوي الأنابيب الطب الشعبي عشان يعني نكون مثل ما يقولون تقطعت لنا الأسباب من المستشفيات والطب الشعبي نلجأ للأنابيب؟ السؤال الأول. السؤال الثاني،
يا محمد، وش تقصدين بالطب الشعبي؟
الشعبي نفس هذيل الحريم الكبار اللي مثلا وش تصير عندها، يعني تشوفها مثلا تقولها انا تاخرت في الانجاب وكذي،
شلون وش تسوي لها يعني، وش تعطيها
يعني تنسحب؟ لا ما بعيد عن الشعوذة،
مو شعوذة، خلاص يكفي، خلاص فهمت الان. طيب
هذا السؤال الثاني. فضيلة الشيخ، انا عندي طفل عمره 5 سنين، يوم يدخل الحمام الله يعزك يعني قضاء الحاجة يتكلم وهذا في الحمام، وانا صراحة كم مرة اقول انا لا يجوز، ما يجوز، حرام وكذي زين، والصلاة طبعا صلاته ما يصلي دوم. هو الحين يسمعك اسمه حمد، بس يبقى قدم لنا نصيحة عشان هو يسمع، يحب يشوف برنامجك.
الله يحفظه، الله يحفظه يا رب، إن شاء الله.
فإن شاء الله في المسجد اليوم بنسمعك، أوكي؟
إن شاء الله، إن شاء الله. أهلاً. مرحبا. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي سؤالين طويل العمر.
تفضل.
السؤال الأول، رجل يستغرب من رجل آخر كان صاحب معاصي وكبائر وتاب وأصلح.
إيه.
يقول يعني أنا أفعل كبائر المعاصي وايد، يعني يقصد أن الله ما بيتوب عليه، وهذا يحول بينه وبين التوبة. نبنا نصيحك هالشخص إذا الله
يعني هذا وش قصته؟ تقول يعني هو كان يعمل معاصي والآن يقول
لا لا، واحد مرة من
كيف؟
يعني كان واحد من أصحابنا كان رأي معاصي وكذا وكبائر وتاب، فجاء الثاني وقال لي يعني استغرب من هالشيء، قال كيف هذا كان يعمل معاصي وكذا وأنا نفس الشيء بدل، كيف الله بيتوب علي وهذا؟ يعني كنا استنكر إن هذا كيف يصبح رجل صالح.
اي نعم.
طيب غير نصيحة قاشة
إن شاء الله، إن شاء الله.
والأمر السؤال الثاني، القراءة في فتاوي أهل العلم وبرامج هل هي من طلب العلم؟
إن شاء الله يا راشد،
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا معلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا عندي فتوى طال عمرك. أنا
فضل.
عندي غنم
إيه؟
وهي ملكي، وذا زوجي يقول تبيعين الغنم ولا تختارين فيني ولا في الغنم ولا أعطيه طلاقك.
إيه؟
يردد لي الكلمة هذه دائما، وهي ملكي من حق أبوي أنا، ما من حقه ولا من ماله. من
طيب.
مالي أنا أتصدق منه أعطيه منه.
وش السبب يا أم علي؟ أنت أغلب الوقت عند الغنم.
لا والله ماني عند الغنم، الغنم عندها عامل.
إيه؟
وهذا هو ما أدري شلون عنده.
وتأدين حق زوجك أنت، ما عندك مشكلة، ما أنت مقصرة.
نعم أديتين حقه وأديتين كل شيء له، والمال مالي أنا مهم ماله ولو حقه، حقي أنا.
وكم لكم متزوجين أنتم؟
نعم ما متزوجين قد ان ظني 35 سنه ولا 36 سنه قد حتى عيالي عليهم عيال قدني عجوز.
وش جاي الله يهديه وش جاي عليكي؟
والله ما ادري والله ما ادري عاد لا هو لا يصرفها لا يعطيها لا يكلفها ولا شيء.
اخاف انت ما تعطينا منها اللي جاء ضيف ولا جاء شيء.
والله يا سلاجة منها والضيف لا جاء منها وكل شيء منها.
ايه طيب
ما نقص ولا شيء. ابغى صدق على هلي هلي متوفي ابغى صدق منها ابغى صدق نفسي ابغى ما ابغى اقعد اضغط عليه كل سعود على عيالي عطوني ولا شيء.
كم اللي عندك يا ام علي كم اللي عندك
الغنم؟
ايه
تقريبا 150 تقريبا 160. الله يطرح البركه لنا ولكم ان شاء الله.
الله يبارك لك الله يبارك لك. ابشري تسمعين الجواب. مرحبا
الله يحفظك إن شاء
الله. ويات فضل سعيد.
السلام عليكم. ورحمة الله يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير كيف الحال؟ صحة طيبة إن شاء الله.
مرحبا ومسهلا.
جزاك الله خير على هذا البرنامج الجميل. جزاك الله يرضى شأنك إن شاء الله.
جزاك الله خير.
يا شيخ أنا عندي موضوع وحيران حقيقة.
خير.
اللي هو موضوع عقار أرض.
أي.
الكلام هذا سنة وشهرين تقريبا وثلاث شهور سنة وثلاث شهور.
أي.
أنا بعتها. أنا معي طبعاً تقريبا شبه شركة في الموضوع.
إيه؟
بعت الأرض مبايعة الأشخاص تمت مبايعة على أني أخلص أوراق في الدوائر الحكومية وأسلمهم إياه دفع عربون جماعة كان هذا قبل سنة وشهرين تقريبا. لكن أنا ذاك الوقت ما كان في رغبة بحقيقة لأن الظروف أعرف ظروفي أنا عندي التزامات مادية. فالآن التزامات الإسلامات اللي علي ما عد لها صبر نهائيا. فحنا الحين ما أفرغنا الأرض.
طيب.
فأنا بأخذ موعد يعني من الشركة أني أتكلم معهم على أني أرجعهم عربونهم ترجع لي أرضي عشان تسدد الإسلامات اللي علي. بس اللي خايف إن يعني لي حاتيه وحيرام إنه أنهم إذا عارضوا على الموضوع أنهم يرجعون الأرض.
أخوي سعيد أنت قلت عندك شبه شركة. شلون شبه شركة؟
يعني الوالد هو اللي خلاني يعني ظروف اللي خلاني أبيع الأرض.
أها.
أو يعني وإني حصل على فلوسها. وذاك الوقت أنا ما كان في بالي بيع. أنا حتى أنا أعرف الالتزامات اللي علي حتى أني أخلص موضوعها في الدوائر الحكومية اللي في البلدية والمديرية وأبدأ في بيعها قطعة صغيرة.
ولكن يعني سعيد الله يرضى عليك اللي فهمت يعني نعم. أنت عندك أرض وفيها متشاركين معك الوالد وإخوانك.
لا الوالد فقط.
الوالد حبيت أنك تبيعها والوالد كان راضي ولا غير راضي؟
لا الوالد يعني يقول لي متى تخلص متى تخلص يعني يدينا ضغوطات من عنده فقط.
يبي إيش؟
متى تخلص موضوع الأرض متى أخذ الفلوس ومتى فجأة ضغطات ضغطات شخصية.
الآن أنت بعتها واستلمت العربون لكن ما أفرغتها.
لا ما أفرغتها. طيب. أنا ما أفرغت الأرض. الآن عربون.
الآن أنت ما تريد تبيعها تريد ترجعها وتعطي الوالد.
بالضبط إني خلاص إن أنا أبيعها بالسعر اللي أشوفه مناسب بسبب إني غطيت التزامات اللي علي لأن الأرض هذه أنا كنت معتمد على الله قبل وبعد. وثم على إني غطيت التزاماتي علي الآن التزامات الناس اللي يبغون مني ما عاد فيهم صبر.
اي طيب الوالد شارك في الارض من الاصل اعطاك مبلغ شيء؟
هذا المبلغ للوالد.
اي المبلغ؟
الارض هذه للوالد.
الارض للوالد وانت وش علاقتك في الارض؟
انا اني اخلصها واقوم في المعاملات واخذ فيها نسبه.
تاخذ نسبه نعم نعم. أيه. طيب والان
فالان بس انا سؤالي انا بقابل الجماعه خلال الايام القادمه ان شاء الله. واقول يا جماعه هذه فلوسكم العربون اعطتوني اياه بسبب وبحكي لهم يعني بكون معهم واضح يعني انا عندي ظروف ماديه ولا ريال راح يدخل في جيبي انا شخصيا. انا اتكلم عن نفسي انا.
نعم نعم.
اسدد الالتزامات اللي علي. هل هذا الشيء انا خاف اني احط شيء في ذمتي؟ هذا
وضحت يا سعيد. ابشر ان شاء الله.
جزاك الله خير. جزاك الله خير. شكرا شكرا.
نكتفي. تفضل يا ام محمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا. نعم.
يا شيخ سؤالين بس على السريع.
تفضل.
يضحي ناوي يضحي وسافر.
إيه.
يعني بذمة بعد الأضحية يعني ميتة لكن بخلي حد يذبحها في البلاد.
إن شاء الله.
هل يحلق أو يقصر؟
إن شاء الله.
سافر.
إن شاء الله.
هو في نيته الأضحية وإذا وكل من الذي يقصر أو من هو الوكيل؟
هو الجواب سيكون على هذه. أبشري.
زين السؤال الثاني بتبدأ إن شاء الله 10 بالحجة، يمكن يوم الأربعاء أو بكرة إن شاء الله ما بعرف، يجوز يعني نصومها كامل متقطع
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. يلا 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 آخر مكان تفضل أبو أحمد من إيران.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام
شيخ. يجوز في هذه العشر بالحجة الاحتكاف مثل احتكاف رمضان، لأن فيه العمل مضاعف، وإذا يكون يجوز متى الاحتكاف، ليل ونهار مثل رمضان أو لا يجوز؟ جزاك الله خير
إن شاء الله أبو أحمد.
يا الله حياك.
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. أرجع للأخت أمة الله من الجزائر تسأل، تقول هل يجوز الانتحار في حالات الظلم والذل وشيء من هذا القبيل؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للانتحار هو كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام وخطيئة نسأل الله العافية والسلامة توجب لصاحبها النار وغضب الجبار، نسأل الله العافية والسلامة. فالله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والنبي عليه الصلاة والسلام بين حال المنتحر وأن من قتل نفسه، من تحسى ثم تحسه في نار جهنم، ومن وجأ نفسه بحديدة يجأ نفسه في نار جهنم بحديدة، ومن تردى من جبل أو من شاهق، يعني من تردى من جبل تردى من تردى من تردى في جبال جهنم والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك المؤمن لا يجوز له أن يقدم على الانتحار تحت أي ظرف. وبالنسبة لمسألة الظلم، يصبر المؤمن الحمد لله الذي جعله مظلوما ولم يجعله ظالما. وبالنسبة لمرحلة الإذلال هذه لها حلول، يعني الإنسان ممكن أنه يتصرف، إن كانت امرأة تحت الزوج طلبت الطلاق إن لم يطلق لجأت للمحكمة الحمد لله، إن كان مثلا إنسان في وظيفة ولا شيء يمارس عليه ظلم وإقصاء وسحق ممكن يذهب والله عز وجل هو الرزاق، يعني بهذه الطريقة. أما قضية التفكير بالانتحار فهذا يدل والعياذ بالله على الجزع وقلة الصبر وعدم الاستجابة لما أمر الله جل وعلا به من الصبر. فلا يجوز للإنسان أن يفكر مجرد تفكير في الانتحار فضلا أن يقدم عليه. أما سبب ما يتعرض له الناس هذه ما من شيء إلا وله حل، وأعظم الحلول الصبر واحتساب الأجر عند الله عز وجل، وأيضا استثمار مثل هذه الآلام ومثل هذه مثل هذا الظلم الذي يقع على الإنسان، استثماره بالتقرب إلى الله لا بالابتعاد عن الله. المنتحر يستعجل النار والعياذ بالله، والصابر يستعجل الجنة. الذي يصبر يستعجل الجنة بإذن الله، وعده الله الجنة، قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أمة الله تسأل تقول حديث حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات، تقول ما تفسيره؟ أخت الفاضلة أمة الله، بالنسبة لهذا الحديث معناه ظاهر، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات، حفة النار بالشهوات. فالجنة تحتاج إلى عمل واجتهاد وتعب وإضناء بدن، ولذلك الجنة طريقها شائك حتى تصل، فإذا وصلها الإنسان أصبح في نعيم دائم، يقول الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، نعيمها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. ولذلك الجنة ما ينالها الإنسان إلا بتوحيد الله والاجتهاد في تخليص دينه وعقيدته من الشرك وشوائبه والبدع وهذه الملوثات للعقيدة الصافية، تحتاج إلى جهاد في تصحيح العقيدة، تحتاج إلى الطهارة من الوضوء والاغتسال، تحتاج إلى الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة، تحتاج إلى صيام شهر رمضان، تحتاج إلى إخراج الزكاة، المال محبب إلى النفس، لكن لما يعلم الإنسان ما أعده الله عز وجل للعبد في الجنة فينفق ماله بمحبة وبرغبة وبرضا. الحج فيه مشاق، كذلك الابتعاد عن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى، ولذلك تجد هذا الطريق فيه تعب، فيه تعب، ولذلك العبرة بالنهايات لا بالبدايات، فمن كانت بدايته مؤلمة ومحرقة كانت نهايته مشرقة بإذن الله في جنة عالية. أما النار فحفت بالشهوات، حفت بالشهوات، ولذلك هنا يحصل تناغم مع طبيعة النفس البشرية، هذه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذه فهذه الطريق النار والعياذ بالله مليء بالشهوات، مليء بالزنا، شهوة شرب الخمر، شهوة الدعاء والنوم وترك الفرائض، شهوة أكل المال بالباطل، شهوة أكل الربا، الكذب، معاقرة الخمرة، وشيء من هذا، هذا كلها شهوات، شهوات. ولذلك طريق النار محفوف بالشهوات، الشهوات. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب للصراط المستقيم مثله بالطريق، وعلى هذا الطريق طرق أخرى وسبل، هذا الطريق هو الذي يوصل الجنة، وهذه الطرق على كل سبيل منها شيطان ينادي هلم هلم، ينادي ابن آدم هلم هلم. والمقصود أخت الفاضلة بأن طريق الجنة يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى إضناء بدن، يحتاج إلى إرهاق، يحتاج إلى انتصار على النفس الأمارة بالسوء، انتصار على الشيطان، ولذلك النهايات طيبة. أما طريق النار نسأل الله العافية والسلامة فهو مليء بالشهوات، وهذه الشهوات سبحان الله مركبة في الإنسان، ولذلك هنا يأتي المجاهدة، مجاهدة النفس. نسأل الله أن يعيننا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. أمة الله تسأل تقول هل القطة تقطع الصلاة؟ الجواب لا، القطة ما تقطع الصلاة، بارك الله فيك. أم سيف من العراق تقول قريبتها نذرت ذبح خروف، تقول لكن للأسف ما ذبحت وإنما دفعت فلوس وزعتها للفقراء. أم سيف بارك الله فيك، سلمي على قريبتك وقولي له تعيد ذبح الخروف، تعيد ذبح الخروف، لأن هذا نذر وقد عينته، عينته هي، ما قالت نذرا لله أن أنفق، هي قالت نذرا لله أن أذبح خروف، إذن يجب عليها أن تلتزم ذبح الخروف، وما أخرجته إنما هذا صدقة من الصدقات. أم شهد من العراق تقول عمها مريض في العناية المركزة في فيروس كورونا، تقول يعني كيف يصلي، هل يجمع وشيء من هذا القبيل. أم شهد أسأل الله أن يمن على عمك بالشفاء والعافية، وأن يجعل ما أصابه كفارة ورفع الدرجة هو وجميع المسلمين يا رب العالمين. بالنسبة له قولي له ما دام أنه يشق عليه الوضوء يجمع جمعا صوريا. ما معنى الجمع الصوري؟ قبل أذان العصر بنصف ساعة يتوضأ، أو قبلها بربع ساعة يتوضأ، على حسب طاقته في قدرته في زمن الوضوء، على حسب يعني إذا كان يطول في الحمام نصف ساعة مثلا أو قصدي عشر دقائق يدخل قبل نصف ساعة، إذا كان لا ما يطول فقط يجدد ها فعشر دقائق، يصلي الظهر يكون قد صلى الظهر في آخر وقت الظهر، ثم يدخل عليه وقت العصر، يأذن العصر يدخل عليه ويصلي العصر في أول وقته، يكون قد جمع جمع صوري، والحمد لله يجمع بين الحسنيين والفضيلتين. ونفس الشيء المغرب والعشاء، يأخر المغرب إلى قبل العشاء بعشر دقائق يصلي، وبعدين يدخل عليه وقت صلاة العشاء ويصليها والحمد لله. أم شهد تقول يعني نحن نضحي كل سنة، يعني تقول كيف، طيب تقول نحن نضحي كل سنة كيف نجمع الآن بين الوضع الحالي خاصة الإرشادات والتوجيهات الصحية مع يعني الرغبة في الأضحية. أخت الفاضلة بارك الله فيك، المسألة سهلة، إن استطعتم الذبح في مدينتكم أو في بلدتكم الحمد لله، إن لم تستطيعوا ممكن أنكم تبعثونها خارج البلد كظرف استثنائي، ولا أنا ما أفتي حقيقة بإخراج الأضحية خارج البلد، لكن كظرف استثنائي الآن مثل خواتر الآن في فرنسا يسألون، ظرف استثنائي هذا، ممكن تبعثونها إلى بلدانكم بارك الله فيك. أم شاهد تقول يعني حقيقة الجائحة مرت علينا وما شعرنا يعني إلى الآن أننا فعلا قدمنا الاعتذار الكافي لربنا جل وعلا، وما تجد بعض الناس منهم من يستغفر ومنهم كذا، لكن ليس بحجم هذا البلاء. أم شاهد بارك الله فيك ورضي الله عنك، والله صدقتي صدقتي، يعني هذه جائحة يمكن ما مر على البشرية مثلها، جائحة غطت العالم كله، عطلت الاقتصاد، عطلت المصالح، يعني أربكت الناس، زرعت الخوف في الناس، أغلب الناس من أهل الإسلام ولله الحمد استشعروا أن هذه آية من آيات الله، وأن هذا جندي من جنود الله، وأن هذه رسالة من الله عز وجل. لكن يوجد أيضا أناس للأسف الشديد ما كأن الأمر يعني يعنيهم، ولا كأن الأمر رسالة من الله ولا إنذار من الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ما زالوا على أحوالهم، ما زالوا على كسلهم، ما زالوا على معاصيهم، ما زالوا على ذنوبهم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك على الناس أن يتقوا الله عز وجل، فالله عز وجل يبعث رسائل لنا وينذرنا سبحانه وتعالى. فيروس لا يرى بالعين المجردة عطل البشرية كلها، فيروس لا يرى بالعين المجردة كلف الدول مليارات من الخسائر المالية، فيروس أزهق أنفس، فيروس هدد حياة كثير من البشر، فيروس يعني جعل الناس يتباعدون، يريد الإنسان أن يصافح أخاه ما يستطيع، القريب والحبيب، وكل الناس يقولون يعني يدعو بعضهم إلى الابتعاد. أصبح الناس يعني في حالة من الرعب، ومع ذلك للأسف الشديد يعني من الناس ما زال يعني متهتك، ما زال يعني يعيش حالة سبهلل، ما زال كأن الأمر لا يعني. وهذه والله هذا موت قلب، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يا أخواني وأخواتي بارك الله فيكم، علينا أن نتقي الله، علينا أن نعود إلى الله، علينا أن نصحح مسارنا. من كان واقعا في ذنب أو معصية أن يتركها، من كان مقصر في واجب أن يعود إلى هذا الواجب. الله عز وجل بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. ولذلك من المهم جدا أن نفهم هذه الرسالة، هذه رسالة المفترض أنها توقظ القلوب الميتة، تحيي القلوب الميتة وتوقظ الأدمغة النائمة. هذه رسالة من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعافينا وإياكم جميع المسلمين. أم مريم من فرنسا تقول: ما هي الأعمال المستحبة في هذه العشر؟ أختي أم مريم بارك الله فيك، هذه الأيام هي أفضل الأيام عند الله، وهي أفضل أيام الدنيا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيه إن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. ولذلك أختي الفاضلة عليك بمثلا الصيام 9 ذي الحجة، فإن لم تستطيعي فلا يفوتك يوم 9 ذي الحجة اللي هو يوم عرفة، لأن يكفر الله عز وجل به ذنوب سنتين كاملتين. عليك بالصدقات، فإن من أجل الأعمال تصدق يوميا في هذه الأيام. عليك بقراءة القرآن، ولو خططت من الآن لختمة القرآن خلال 9 ذي الحجة هذه نعمة عظيمة. عليك بكثرة ذكر الله والاستغفار، استغفر الله وأتوب إليه، تذكرين الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الباقيات الصالحات. عليك بكثرة الصلاة، واظبي على الفرائض، واظبي على الرواتب، استثمر الوقت في الصلاة، حاولي أن تقصري نفسك قصرا على قضية الصلاة. صلاة الضحى كنت تصلينا قبل ركعتين، خليها 12 ركعة ما بين الظهر والعصر إذا كان في وقت، ما بين المغرب والعشاء قيام الليل كذلك. يعني لا نقصر الأمر على أعمال فقط، أعمال محددة فقط، بل جميع الأعمال. هذه أهم الأعمال اللي نبهتك عليها يا أختي أم مريم. أم مريم تقول: في صعوبة هذه السنة في ذبح الأضاحي، ممنوع عندنا ومشدد عليه، هل أبعثها إلى أهلي؟ نعم، مثل ما ذكرت أنا أفتي دائما بأنه ما يخرج، ما تذبح الأضحية خارج البلد، لأن شعيرة تحيا. لكن نحن عندنا الآن ظرف استثنائي، ظرف قاهر الآن عندكم منع، ولذلك ما في بأس لو أخرجتيها إلى بلدكم. أم مريم تقول: من لم يجد كبشا هل يجوز له أن يضحي بالنعجة؟ الجواب نعم، يضحي بالنعجة ولله الحمد والمن، فالنعجة والكبش والمعز، الماعز أيضا كله يضحى به، لكن أهم شيء اعتبار السن. الماعز لابد أن يكون سنة كاملة، أما النعجة والكبش فيكفي 6 أشهر فأكثر. بارك الله فيك. ها حول ولا قوة. طيب المخرج يقول لي خلاص انتهى الوقت. أم أحمد عندي، أم محمد عفوا، أم أبو ظبي وراشد وأم علي وأخوي سعيد وأم محمد أيضا وأبو أحمد من إيران، إن شاء الله غدا في أول برنامج أيضا أعدكم بإذن الله أنني سأطرب من المخرج يوقف لنا 5 دقائق 10 حتى نجيب على أسئلتكم. موعدي معكم غدا بحول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.